لي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله في التوبة. ما زال الكلام في الدليل الاخير من أدلة حجية خبر الواحد، وكان هذا الدليل هو سيرة العقلاء. المصنف استدل بسيرة العقلاء وقال أن السيرة جرت على الأخذ بخبر الآحاد، على الأخذ بخبر الثقة، والشارح أمضى تلك السيرة ولم يرد عن تلك السيرة. هذا يعني أن خبر الواحد حجة، الشارع اعتبره حجة. وصل الكلام إلى الإشكال على هذا الاستدلال، إشكال على الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد. حاصل هذا الإشكال اللي يذكر في المقام هو أن السيرة تتألف من عنصرين. العنصر الأول هو الجري، الجري على الأخذ بخبر الآحاد، جري العقلاء وأخذ العقلاء بخبر الآحاد، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني اللي يتوقف عليه الدليل هو عدم الرد، هو إمضاء الشارع. لابد لأجل أن تكون تلك السيرة دليلا على الجعل الشرعي، دليلا على جعل الحجية أو على جعل الحكم التكليفي، أيا كان السيرة لكي تكون دليلا على الجعل الشرعي لابد أن تكون ممضاة من قبل الشارع. الشارع يمضي تلك السيرة ولا يردع عن تلك السيرة. ففي المقام العنصر الأول المستشكل يقول في المقام العنصر الأول وإن كان موجودا، نسلم أن العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بأخبار الآحاد، على الاعتماد على خبر الثقة، لكن لا نسلم أن الشارع أمضى تلك السيرة. الشارع لم يمضي العمل على خبر الآحاد، الشارع لم يمضي تلك السيرة القائمة على الأخذ بأخبار الآحاد، بل الشارع ردع عن تلك السيرة. هناك من الأدلة الشرعية ما تصلح أن تكون رادعة عن تلك السيرة. الآيات المتقدمة السابقة الناهية عن العمل بالظن والتي تقبح الأخذ بالظنون يمكن أن تكون رادعة عن تلك السيرة، صالحة للردع عن تلك السيرة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني شنو؟ يعني أيها العقلاء لا تأخذون بالظنون أي ظن كان، وإن كان الظن الناشئ من خبر الواحد، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تأخذ غير العلم، لا تعمل على غير العلم. ومعلوم أن خبر الواحد ليس علما، خبر الواحد ظن ناشئ من تلك الطريقة. فإذا تلك الآيات الكريمة صالحة للردع عن تلك السيرة، وبذلك لا تكون السيرة دليلا على الحكم الشرعي، دليلا على جعل الحجية لخبر الواحد. هذا خلاصة الإشكال. الإشكال يقول سلمنا بوجود السيرة، لكن تلك السيرة ليست بممضاة من قبل الشارع. هناك من الأدلة ما تكون صالحة للردع عن تلك السيرة، وبذلك لا تكون ممضاة، فلا تكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا خلاصة الإشكال. قبل الجواب المصنف يقول أن هذا الإشكال في الحقيقة هو ليس بمختص بالمقام، ليس بمختص في السيرة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، لا، هذا الإشكال كما يرد في المقام ورد وذكر هذا الإشكال في باب الاستصحاب. بالاستصحاب يذكرون على الاستصحاب أدلة ربما أربعة. أول تلك الأدلة سيرة العقلاء، بناء العقلاء استدلوا على حجية الاستصحاب كما سيأتي من المصنف نفسه. الاستدلال على حجية الاستصحاب وعلى اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء، سيرة العقلاء دليل على حجية الاستصحاب، دليل على جعل الاستصحاب حجة وأصلا عمليا. نفس هذا الدليل ذكر في الاستصحاب. المصنف يقول نفس الإشكال ذكر في باب الاستصحاب، فقيل هناك أيضا أن الصحيح هناك سيرة على الأخذ بالاستصحاب، العقلاء تبانوا على الأخذ بالاستصحاب، بل أكثر من ذلك ذكرنا فيما سبق أن حتى بعض الحيوانات تبني على الاستصحاب وتأخذ بالاستصحاب، فضلا عن العقلاء وبنو البشر. العقلاء يأخذون بالاستصحاب، لكن الإشكال يقول لكن هذا تلك السيرة وهذا البناء من العقلاء ليس بحجة، لأنه هو ليس بمضى بل هو مردوع عن الأخذ به بتلك الآيات الكريمة، نفس تلك الآيات التي نهت عن العمل بالظن ونهت عن الأخذ بالظن هي بنفسها تكون رادعة عن السيرة التي قامت على الأخذ بالاستصحاب. المصنف يقول الإشكال يرد في باب الاستصحاب كما يرد في مقامه، كما يرد في حجية خبر الواحد. يقول المصنف هناك قد أجبنا، هناك عالجنا المشكلة وأجبنا عن الإشكال بجواب. شوية لاحظوا هذا الجواب، بجواب. شنو هذا الجواب اللي عالجناه في باب الاستصحاب؟ الآن خلينا نقطع النظر عن حجية خبر الواحد، نروح إلى باب الاستصحاب ونقول أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالاستصحاب، على البناء على الاستصحاب. هذه السيرة مردوعة بنفس تلك الآيات. المصنف يجاوب يقول لا، تلك الآيات ليست بصالحة للردع عن تلك السيرة. السيرة القائمة على الأخذ بالاستصحاب لا يمكن أن تكون مردوعة بتلك الآيات الكريمة، وذلك لأن تلك الآيات، خلينا نأخذ أوضح تلك الآيات اللي تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، تلك الآية تردع عن الأخذ بغير العلم، تمنع من البناء على الأخذ بغير العلم، تمنع عن ذلك. هي في الحقيقة المصنف يقول حتى يجاوب عن هذا الإشكال، يقول هي حينما الآيات حينما نهت عن الأخذ بالظن، عن الأخذ بغير العلم، هي في الحقيقة تنهى عن الأخذ بالظن حيث كان الظن كاشفا عن الواقع. الظن حيث يكون حاكيا عن الواقع مبينا للواقع، الآيات الكريمة تقول لا تأخذ بهذا الظن، لا تعمل بهذا الظن، لا تأخذ بالظن حيث كان الظن كاشفا وحاكيا عن الواقع. يعني بعبارة أخرى الآيات تريد أن تقول الظن ليس طريقا كاشفا عن الواقع، الظن ليس طريقا أمينا للوصول إلى الواقع، ليس بمأمون، الظن لا يؤمن الوصول إلى الواقع بطريقة أمينة سليمة صحيحة، بل الذي يكون كاشفا عن الواقع هو العلم، العلم فقط، القطع اليقين هو الذي يكون كاشفا عن الواقع. فالتفت أيها العاقل ولا تأخذ بالظن، بل خذ بالعلم، خذ بالعلم ليكون كاشفا عن الواقع. هذا لسان الآيات، هذا لسان الآيات التي تنهى عن العمل بالظن. ومعلوم أن الاستصحاب، أريد أن نجاوب عن الإشكال في الاستصحاب، ومعلوم أن الاستصحاب ليس كاشفا عن الواقع، الاستصحاب لا يحكي عن الواقع. تقدم أن الاستصحاب هو مجرد وظيفة، مجرد قاعدة تقنن وظيفة عملية في مورد الشيخ للخروج عن الحيرة. الاستصحاب حينما نستصحب النجاسة السابقة مثلا، لا نريد بالاستصحاب أن نكشف عن الواقع وأن الواقع إنما هو مثلا النجاسة، لا، الاستصحاب لا يكشف عن الواقع. وهو هذا الفرق بين الاستصحاب وبين غيره، بين الاستصحاب وبين الأمارات، هو هذا الفرق بين الأصول وبين الأمارات. كما تقدم الأمارة كاشفة عن الواقع، الأمارة إنما جعلت حجة لأنها تكشف عن الواقع، بخلاف الأصل العملي، الأصل العملي لا كاشفية فيه عن الواقع. لذلك الاستصحاب سيكون خارجا عن موضوع تلك الآيات، أصلا الآيات مو ناظرة للاستصحاب ومثل الاستصحاب. الآيات حينما تقول لا تأخذ بالظن، أيضا الظن الذي يكشف عن الواقع، ومعلوم أن الاستصحاب ظن لكن لا يكشف عن الواقع. إذن الآيات الكريمة ليست بناظرة لمثل الاستصحاب، فالاستصحاب خارج عن موضوع تلك الآيات، حينئذ تكون الآيات ليست بصالحة للردع عن العمل بالاستصحاب. الآيات لا تصلح بذلك، لا تصلح الآيات للردع عن السيرة القائمة على الأخذ بالاستصحاب، ليست بناظرة أصلا للاستصحاب ومثل الاستصحاب. فيكون الاستصحاب خارجا عن موضوع تلك الروايات الشرعية الأدلة الآيات الكريمة، فلا يمكن أن تكون رادعة عن الأخذ بالاستصحاب. هذه الطريقة يقول المصنف، هذا الطريق اللي من خلاله أمكننا أن نعالج رادعية تلك الآيات للأخذ بالاستصحاب. هاي طريقة جيدة ومتينة وصحيحة، من خلالها نتمكن أن نثبت أن تلك الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة التي قامت على الأخذ بالاستصحاب. يقول المصنف، لكن مع الأسف هذه الطريقة ليست بصالحة لعلاج ما نحن فيه. هذه الطريقة من البيان التي مكنتنا من الجواب عن الإشكال في باب الاستصحاب، لا نتمكن من خلالها أن نجيب عن نفس الإشكال في باب حجية خبر الواحد. ليش؟ لوضوح أن خبر الواحد إنما يجعل حجة وإنما يجعل طريق للوصول إلى الحكم الشرعي، لأنه كاشف عن الواقع. خبر الواحد يحكي عن الواقع، يكشف عن الواقع. فهذه الطريقة من البيان لا تكون نافعة في خبر الواحد، لأن أفادتنا في دفع الإشكال في الاستصحاب هي لا تفيد ولا تجدي في رفع الإشكال بالنسبة إلى خبر الواحد. إحنا شلون تمكننا؟ قلنا الآيات ناظرة إلى ما يكشف عن الواقع، فهي ليست بناظرة للاستصحاب. هذا ما يمكن أن نسري إلى خبر الواحد، لأن خبر الواحد أصلا هو ناظر إلى الواقع، كاشف عن الواقع، فيكون داخلا في موضوع تلك الأدلة، في موضوع تلك الآيات الكريمة، فيمكن أن تكون رادعة لها الصلاحية أن تردع عن العمل بخبر الواحد. فتلك الطريقة ليست بنافعة وليست بمجدية في باب خبر الواحد، لكن المصنف مع ذلك يقول لنا أكثر من طريق يمكن سلوك تلك الطرق للوصول لعدم الرادعية. يمكن عندنا أكثر من طريق نثبت من خلاله أن تلك الآيات ليست بصالحة للردع عن تلك السيرة، السيرة القائمة على الأخذ بأخبار الآحاد. يذكر المصنف أكثر من جواب عن هذا الإشكال، خلي نقرأ ثم نصل إلى تلك الأجوبة. قال: وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال، يا استدلال، الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد. يقول: وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء، يعني صحيح نسلم العنصر الأول وهو أنه جرت سيرة العقلاء على الأخذ بأخبار الآحاد، وهذا بنفسه يقتضي أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء لأنه من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، فتلك السيرة تقتضي الحجية، فيها مقتضي الحجية، لكن حجية ليست بفعلية، ليست تنجيزية، حجية اقتضائية تقتضي الحجية، تحتاج إلى تتميم حتى تتحول تلك الحجية الاقتضائية إلى حجية فعلية تنجيزية. شنو التتميم؟ الإمضاء وعدم الردع من الشارع. قال: إن الشارع لأن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضا بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه من الشارع عنها، عن تلك السيرة. ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع صغرويا. صغرويا يقول الردع موجود، شنو الرادع؟ يقول الآيات الناهية عن الظن. يقول: ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة، لأنها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. تنهى عن العمل بالظن، فهي شاملة للظن الناشئ من خبر الواحد، فتنهى عن الأخذ بخبر الواحد. فلا تقولون أن الشارع أمضى تلك السيرة، لا، الشارع نهى وردع عن تلك السيرة بواسطة تلك الآيات. هذا الإشكال. يقول: وقد عالجنا، المصنف يقول هذا الإشكال سيأتي حرفا بحرف في الاستصحاب. احنا عالجنا الإشكال في باب الاستصحاب بطريقة، هاي الطريقة ليست بنافعة في المقام. يقول: وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب، شمولها للاستصحاب عالجناه في الجزء الرابع الآتي، فقلنا إن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به. ليش؟ لأن المقصود من النهي في تلك الآيات الكريمة، المقصود من النهي عن اتباع غير العلم والنهي عن اتباع الظن، شنو المقصود؟ النهي عنه عن اتباع غير العلم، إذ يراد به، يعني حيث يراد به، هاي إذ ظرفية، حيث إذ يراد به إثبات الواقع. في الظرف اللي أنت تريد تثبت الواقع من خلال الظن، الشارع يقول لا، الظن ليس له القابلية أن يحكي عن الواقع ويكشف عن الواقع، إذ يراد به إثبات الواقع كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بينما أنه هو يعني أن هذا الأمر ما موجود في الاستصحاب، الكشف عن الواقع، الحكاية عن الواقع، بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق. الاستصحاب ما نريد من خلاله نثبت الواقع، نكشف عن الواقع، استصحاب مجرد وظيفة عملية. بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق، بل هو الاستصحاب أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق، فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا خارج عن موضوع تلك الآيات. فما يمكن أن تكون الآيات ناظرة للاستصحاب رادعة عن الأخذ بالاستصحاب. يقول: وهذا العلاج طبعا، هذا الآن انتهى الجواب، جواب الإشكال في باب الاستصحاب. خلنا نجر أيها المصنف هذا الجواب إلى محل كلامنا، يقول لا مو نافع، هذا الجواب ما ينفعنا. يقول: وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد. ليش؟ لأن المقصود به في خبر الواحد المقصود كسائر الأمارات الأخرى، كباقي الأمارات الأخرى، المقصود من خبر الواحد إثبات الواقع وتحصيل الحق، فتكون الآيات شاملة لخبر الواحد موضوعا، مو مثل الاستصحاب خارج عن موضوع تلك الآيات. يقول: ولكن مع ذلك، مع أن هذا الجواب لا ينفع ولا يجدي، ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا موضوعا، كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي. المصنف راح يذكر أكثر من جواب عن هذا الإشكال، أكثر من جواب المصنف راح يذكر عن هذا الإشكال، تشترك هذه الأجوبة في إخراج غير إشكال الدور اللي المصنف أشار إليه، غير جواب الدور، تشترك تلك الأجوبة في إخراج خبر الواحد عن موضوع تلك الآيات، حتى تكون الآيات ليست بناظرة لخبر الواحد فلا تصلح للرد. راح يذكر أكثر من جواب. الجواب الأول هو جواب المحقق الأصفهاني أستاذ المصنف، جواب شوية دقيق يحتاج إلى التفاق. هذا الجواب الأول، نقول أن الآيات الكريمة، الآيات الناهية عن الأخذ بالظن، التي تنهى عن الأخذ بالظن، التي تنهى عن الأخذ بغير العلم بما وراء العلم، لسان تلك الآيات إذا واحد تأمل بها لسانها هي ليست لبيان حكم تعبدي. هذه الآيات ليس الغرض منها إثبات حكم تعبدي لا تعلم النكتة منه. الأمر التعبدي ما يعلم شنو النكتة من ورائه، شنو ليش جعلت صلاة الصبح ركعتين، صلاة العصر أربعة، ما ندري، هذا أمر تعبدي لا تعلم النكتة من خلاله، من وراء هذا الحكم لا تعلم النكتة. الآيات الكريمة التي تنهى عن الأخذ بالظن ليست لبيان حكم تعبدي لا تعلم النكتة من وراءه، ليست لبيان أمر مولوي لا يستكشف الأمر المولوي إلا من خلال الشارع. لا، ليس الأمر كذلك. هي لا تريد، الآيات الكريمة لا تريد أن تؤسس حكما، أن تؤصل حكما لا يلتفت إليه لولا الشارع، كما في المصلحة الموجودة في الصلاة. المصلحة اللي موجودة في الصلاة إذا فرضت مثلا هي النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا المصلحة لا يمكن لعقولنا أن تدرك تلك المصلحة من دون تعليم الشارع. الشارع إذا ما علمنا وما قال أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إحنا بعقولنا ما يمكن أن ندرك تلك المصلحة، فنحتاج إلى تعليم الشارع. الآيات الكريمة ليست كمصلحة الصلاة، الآيات الكريمة ليست لبيان حكم تعبدي مولوي تأسيسي، لا، الآيات بحسب لسانها إنما تريد أن تشير إلى أمر عقلائي، إلى أصل عقلائي، يتمكن العقلاء من دون الاستعانة بالشارع يتمكن من إدراكه. شنو هذا الأصل؟ الأصل هو أن الظن ليس بمفيد، الظن ليس بمغني، الظن ليس طريقا مأمونا. وهذا الأمر كون الظن ليس مأمونا ما يتوقف على تعليم الشارع. العقلاء يمكن لهم أن يدركون ذلك من دون الحاجة إلى تعليم الشارع. هذا خل تجعل مقدمة من خلالها ندخل إلى الآيات الكريمة. إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن الآيات لا تؤسس حكما تعبديا مولويا، بل هي تشير إلى حكم عقلائي، العقلاء من دون تعليم الشارع هم يقبحون العمل بالظن. العقلاء بما هم عقلاء يقبحون العمل بالظن، ويعلمون من دون توقف على تعليم الشارع، يعلمون أن الظن، العمل على مقتضى الظن أمر قبيح لا يمكن أن يوصل إلى النتيجة المطلوبة. الآيات تريد أن تقرر هذا الأصل العقلائي. إذا اتضح هذا خلينا نجي إلى الآيات الكريمات. إذا قالت الآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني هي تريد أن تشير إلى أصل عقلائي. إذا أشارت إلى أصل عقلائي خلينا نرجع إلى أنفسنا بعد بقطع النظر عن الشارع، نرجع إلى أنفسنا كعقلاء، نشوف حينما نرجع إلى أنفسنا كعقلاء نشوف إحنا في الوقت اللي نحكم فيه على أن الظن ليس طريقا أمينا ويقبح العمل بالظن، في نفس الوقت نحكم بحسن الأخذ بخبر الثقة. في الوقت نفسه اللي نحكم على أن العمل بالظن أمر قبيح، العمل بالظن لا يوصل إلى المطلوب، بنفس الوقت عندنا أحكام عقلائية، أيضا عقلائية، إحنا فارغين عن أن العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بأخبار الآحاد، لكن نريد نشوف أكو ردع لو ماكو ردع، فإحنا في مرتبة سابقة فارغين من وجود السيرة. ففي نفس الوقت اللي نحكم بقبح الأخذ بالظن، نفس الوقت نحكم بحسن الأخذ بأخبار الآحاد، بحسن الاعتماد على أخبار الآحاد. إذن من خلال هذين الحكمين نتوصل إلى نتيجة. قبل النتيجة نقول ما يمكن أن يكون المراد من الظن بالحكم الأول، ما يمكن أن يكون المراد بالظن اللي قلنا يقبح العمل به، ما يمكن أن يراد بالظن مطلق الظن، كل ظن حتى الظن الشامل لخبر الواحد. ليش ما يمكن؟ لأن ما يمكن أن تتنافى أحكام العقلاء، أحكام العقلاء بما هم عقلاء في العقل الواحد ما يمكن أن تتنافى الأحكام. ما يمكن أنا عاقل بما أنا عاقل أحكم بقبح الأخذ بالظن مطلقا كل ظن، وفي نفس الوقت أحكم بحسن الأخذ بالظن الناشئ من خبر الآحاد. ما يمكن، هذان الحكمان لا يجتمعان لاستحالة التنافي في الأحكام العقلية. ما يمكن أن تتنافى الأحكام العقلية. هذا يعني، هاي النتيجة اللي أخذناها، هذا يعني أن العقلاء حيث يحكمون بقبح الأخذ بالظن إنما يحكمون بقبح الأخذ بالظن لا مطلق الظن، بل خصوص الظن غير الناشئ من أخبار الآحاد ونحو أخبار الآحاد مما قامت السيرة على الأخذ به. يعني موضوع الحكم الأول ليس هو مطلق الظن، وإلا إذا قلنا أن الظن مطلقا يقبح الأخذ به، ومن ناحية نقول الظن الناشئ من خبر الواحد يحسن الأخذ به، رح يجتمع على خبر الواحد الحسن والقبح، الأخذ بخبر الواحد هم حسن هم قبيح، وهذا مستحيل لاستحالة التنافي في الأحكام العقلية. إذن من خلال هذا اتضح أن العقلاء يحكمون بحسن الأخذ بأخبار الآحاد، وبذلك نرجع إلى الآيات، بذلك راح يكون موضوع الآيات الكريمة الظنون غير التي قام عليها أخذ العقلاء، غير الظنون التي قام عليها سيرة العقلاء. إذن موضوع الآيات الكريمة مو مطلق الظن، الظن مطلقا حتى الظن الناشئ من خبر الواحد، لا، موضوع الآيات الكريمة هي ناظرة، الآيات ناظرة إلى موضوع هو الظن غير الظنون التي قامت سيرة العقلاء على الأخذ بها، يعني غير الظنون الناشئة من خبر الواحد، غير الظنون الناشئة من الظواهر وهكذا. الآيات لما كانت تشير إلى حكم عقلائي رحنا إلى الحكم العقلائي وشفنا موضوعه مو مطلق الظن، خصوص الظن الذي لم يقم عليه سيرة العقلاء، فرجعنا إلى الآيات، ومن خلال سيرة العقلاء اتضح أن شنو موضوع تلك الآيات، وبذلك الآيات الكريمة لا تشمل بموضوعها الظن الناشئ بأخبار الآحاد، فلا يمكن أن تكون الآية ناظرة إلى أخبار الآحاد. القضية اللي تقول زيد عالم، ما يمكن أن تنظر هذه القضية إلى عمرو، هل أن عمرو عالم أو ليس بعالم؟ ليش؟ لأن عمرو خارج عن موضوع تلك القضية. فإحنا الآن تبين أن موضوع الآيات هو الظن، لكن أيضا مو مطلق الظن، الظن اللي لم تقم عليه سيرة العقلاء، يعني ليست ناظرة إلى الظنون الناشئة من أخبار الآحاد، وبذلك لا يمكن أن تكون تلك الآيات ناظرة إلى أخبار الآحاد فتردع عن العمل بأخبار الآحاد. الآيات ليست بناظرة لخبر الواحد كما كان الجواب الأول ليس ناظرا للاستصحاب، فلا يمكن أن يكون رادعا عن الاستصحاب. أيضا في محل كلامنا الآيات ليست ناظرة لخبر الواحد فلا يمكن أن تردع عن الأخذ بأخبار الآحاد. هذا الجواب الأول، جواب المحقق الأصفهاني. أي هو هيك يقول؟ لا، هو يقول إحنا من لسانه نفهم هذا، نفهم هذا الكلام. هاي الآيات ما تريد تأصل، ما تريد تأسس حكم مولوي. ليش حكم مولوي؟ يعني شنو؟ يعني بحث، يعني زاجر، الغرض منه البحث والزجر. زين إذا كان هو هذا حكم عقلاء، العقل لوحده، العقلاء لوحدهم يستقلون بالدفع، بعد ماكو داعي إلى أن يجعل المولى دفعا جديدا يكون له. احنا هذا كلامنا كل شيخنا فارغين من جريان السيرة، صحيح؟ اذا فارغين من جريان السيرة يعني ان الاخذ بالظنون امر قبيح، هذا جرت عليه سيرة العقلاء، صحيح؟ هذا توافقون لو لا؟ توافقون ان العقلاء يقولون ان الظنون مطلقا الاخذ بها امر قبيح؟ فعلا احنا ما العقلاء بما هم عقلاء ما يأخذون الظنون مطلقا، يأخذون الظن الناشئ من خبر الثقة، يأخذون الظن الناشئ من ظواهر الألفاظ، ظواهر الأفعال، ما يأخذون بكل ظن، هذا أمر واضح. إذن الآية ما تريد تأسس حكم جديد بمعزل عن العقلاء، لا، الآية تريد تشير إلى حكم عقلائي موجود في مرتبة سابقة عن مرتبة التشريع. إذا كان كذلك نروح إلى موضوع تلك القاعدة ونسري إلى الآيات الكريمة. أنتم ما توافقون في أن الآيات ناظرة إلى حكم العقلاء؟ ما توافقون؟
ربما تكون الآيات تريد حكم جديد، هو سيرة جديدة على خلاف سيرة العقلاء.
لا، الآيات ما تسوي سيرة، الآيات تسوي حكم شرعي. المسلمون الملتزمون بالحكم إذا جرت سيرتهم فهو، وإلا ما تسوي سيرة. الآيات ما تسوي سيرة، السيرة موجودة سابقا، هي وظيفتها إما أن تمضي وإما أن تردع. المصنف يقول ما يمكن أن تردع، لأن هي ليست بناظرة لمطلق الظن الشامل لخبر الواحد. الجواب دقيق يحتاج إلى تأمل شوي. يقول: وبذلك وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، قال: إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا، هذا اللسان لسان الآيات ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية. ما تريد تتعبد بطريقة جديدة على خلاف طريقة العقلاء، لا تريد تشير إلى هذا الأصل الموجود عند العقلاء، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف. تريد توكل القضية إلى عقل المكلف، تقول له: أيها المكلف أنت عاقل، أرجع إلى عقلك وشوف، أنت تأخذ بالظن، أنت تأخذ بالظن مطلق الظن حتى يوصلك إلى الواقع. العاقل يجيب بحسب سيرته، يقول: لا، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه، فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر ثقة. المصنف شوية عابر، أو هو هذا نص كلام المحقق الأصفهاني، تقول أن الآيات ناظرة إلى الأصل العقلائي، فلا بد أن نشوف الأصل العقلائي شنو موضوعه. موضوعه طبعا قلنا مو مطلق الظن. ليش مو مطلق الظن؟ لأن إذا قلنا موضوعه مطلق الظن راح يقع التنافي في أحكام العقلاء. إذن موضوع الحكم العقلائي اللي تشير إلى الآيات هو خصوص الظنون التي لم تقم السيرة، سيرة العقلاء على الأخذ به، يعني الظن الناشئ مثلا من القياس، إيه؟ هذا مشمول لموضوع الحكم العقلائي. أما الظن الناشئ من خبر الواحد، الظن الناشئ من ظواهر الألفاظ أو ظواهر الحال، هذا ليس بمشمول لتلك القاعدة.
يعني جرت السيرة على عدم الأخذ به، يعني عندنا السيرة جرت على الأخذ بخبر الثقة وخبر الواحد، عندنا السيرة جرت على عدم الأخذ بما عدا خبر الواحد.
نعم،
أي. فالشارع يريد يقرر هاي أو يمضي هاي السيرة.
أي لا، هو
عدم الأخذ بما عدا.
لا هو الشارع بصورة عامة يقول: أنت أيها العاقل مو تبني على عدم الأخذ بالظن.
نعم.
العاقل يقول: نعم، على عدم الأخذ بالظن مطلقا. الظن بما هو ظن ما يوصل إلى الواقع، أنت تبني على هذا، فهو يريد يشير إلى هذا الأصل. معلوم أن موضوع هذا الأصل هو غير خبر الواحد، لأن خبر الواحد جرت السيرة على الأخذ به، فلا بد أن يكون خارج هذا الموضوع نفسا. سري إلى الآيات، نقول موضوع الآيات هو الظن الذي لم تقم السيرة عليه.
يعني بالنتيجة السيرة
لا، مو بالضرورة، قد مثلا أكو ظن لا أكو سيرة على الأخذ به، لا أكو سيرة على عدم الأخذ به. أفرض مثلا أكو الآيات بس تريد تخرج ما جرت السيرة على الأخذ به، والباقي كله مشمول لموضوع الآية. لا لا، مو أمضاء الآية، ما تريد تمضي الآية، تريد تشير إلى ذاك الأصل العقلائي. هو قال توكل القضية إلى حكم العقلاء، تقول له: أيها العاقل، الظن بينك ما بين الله، أيها العاقل، الظن ممكن أن يكون طريق، ممكن أن يعتمد عليه، ممكن أن يكون طريقا أمينا للوصول إلى الواقع. العاقل يقول: لا. لكن العاقل يقول: لا، وين؟ في خصوص الظنون التي لم يقم. هو في جواب سؤال آخر العاقل يقول: إيه، أنا جرت سيرتي على الأخذ بأخبار الآحاد، فخبر الواحد انخرجه، كل ما عدا خبر الواحد ومن قامت السيرة على الأخذ به، الاستصحاب من خرجه، الظواهر من خرجها، يبقى كل ما عداها مشمول لموضوع تلك القضية العقلائية، يعني موضوع الآيات. اللي ينفعنا الآن إحنا أن نخرج خبر الواحد عن موضوع تلك السيرة، عن موضوع تلك القاعدة العقلائية، وبالتالي نخرج خبر الواحد عن موضوع الآيات الكريمة، فلا تصلح للردع حينئذ. قال فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء. ليش لا نظر؟ قول لاستحالة التنافي بين أحكام العقلاء. طبعا هذه في مرتبة سابقة نذكر هذا الكلام في نفس القاعدة العقلائية، ثم نسر الكلام إلى الآيات الكريمة. المصنف عبر أكثر من خطوة على اتباعه من أجل كونه خبر ثقة، ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته. يعني يريد يقول أنه هناك سيرة، هذا ولذا، أي ولذا تعليل المن، تعليل إلى ما استقرت عليه العقلاء. من قال أن العقلاء استقرت سيرتهم على الأخذ بأخبار الآحاد؟ هو يقول لذلك هم يسألون عن وثاقة الراوي، يسألون عن صغرى وثاقة الراوي. ليش يسألون عن صغرى وثاقة الراوي؟ لفراغهم عن الكبرى. يقولون خبر الثقة حجة. هذا الكبرى السائل يسأل، يقول هاي الكبرى أنا مسلمها، تعال أيها المجيب شخص لي يونس بن عبد الرحمن ثقة لو مو ثقة، أنا فارغ عن أن خبر الثقة حجة، أما أنت تعال شخص لي الصغريات يونس العمري ابن العمري، ذولا ثقات أو ليسوا بثقات. يقول ولذلك، طبعا هاي المصنف ما كان ينبغي أن ينقل هاي الفقرة. ليش؟ إن إحنا فارغين أصلا من قيام السيرة، فارغين في مرتبة سابقة قلنا عن العنصر الأول قيام السيرة، يبقى إحنا كلامنا في أن أكو ردع لو ما أكو ردع، أما أن تجي تستشهد على وجود السيرة هذا أمر إحنا فرغنا منه. واضح هذا؟ يقول لذلك كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته. انتهى كلام المحقق الأصفهاني. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني للمحقق النائيني. المحقق النائيني قلنا أيضا يشترك مع المحقق الأصفهاني في تلك النقطة، وهي أن الآيات ليست ناظرة لخبر الواحد، خبر الواحد خارج عن موضوع تلك الآيات، خروج تخصصي بحسب تعبير المصنف. خبر الواحد خارج تخصصا عن موضوع تلك الآيات. ليش؟ يقول المرز النائيني لأن خبر الثقة والظن الناشئ من خبر الثقة هو في الحقيقة بحسب نظر العقلاء. هذا الجواب الثاني، سأقطع النظر عن الجواب الأول. أيضا نريد نخرج خبر الثقة عن موضوع تلك الآيات الكريمة. يقول المرز النائيني ببساطة، خبر الثقة، الظن الناشئ من خبر الثقة، شلون يتعاملون العقلاء وياه؟ يقول العقلاء يتعاملون مع الظن الناشئ من خبر الثقة بإلغاء احتمال الخلاف، بإلغاء احتمال الاشتباه، بإلغاء احتمال الكذب. إذا ألغيت كل تلك الاحتمالات في الحقيقة يكون نظر العقلاء إلى هذا الظن هو كفرد من أفراد العلم. هذا صحيح ظن، الظن الناشئ من خبر الواحد صحيح هو ظنه، لكن بحسب نظرة العقلاء، العقلاء يتعاملون مع الظن معاملة العلم. هذا الظن الناشئ من خبر الواحد ينزل منزلة العلم، فهو فرد من أفراد العلم. إذا كان فردا من أفراد العلم، بعد ما يمكن أن تشمل الآيات الناهية عن الظن للظن الناشئ من خبر الواحد. إذا قالت الآية لا تقف ما ليس لك به شنو؟ علم. هذا خبر الواحد علم. بعد الآيات لا تكون ناهية عن الأخذ بأخبار الآحاد، فلا تكون ولا تصلح تلك الآيات للردع عن أخبار الآحاد. أخبار الآحاد راح تتحول بنظر العقلاء من ظنون إلى علوم. الآيات اللي تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خبر الواحد يقول الكلام مو يمين، خبر الواحد هو بمعزل عن تلك الآية، خبر الواحد غير مشمول لموضوع تلك الآيات. فخبر الواحد خارج خروج تخصصي عن موضوع تلك الآيات، فلا تصلح تلك الآيات للردع عن الأخذ بأخبار الآحاد. بعبارة أخرى، السيرة حينما قامت على الأخذ بأخبار الآحاد، السيرة بقيامها على الأخذ بأخبار الآحاد، ستكون السيرة، لاحظوا، بمجرد نزول الآية ستكون السيرة ناظرة إلى موضوع الآيات الكريمة، موسعة لموضوع تلك الآيات الكريمة، موسعة للعلم، هذا العلم المأخوذ بلا تقف ما ليس لك به علم، هذا العلم راح يكون أوسع من القطع الجزم الذي لا يحتمل الخلاف، وأوسع من خبر الواحد الذي هو ظن من الظنون، لكن بحسب ما جرت عليه سيرة العقلاء وصار علما من العلوم داخل في موضوع تلك الآية وخارج عن موضوع إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبذلك أصلا الآيات لا تكون ناظرة لخبر الواحد فلا تصلح للرجع. قال أو يقال حسب ما أفاده شيخنا النائيني على ما في تقريرات الكاظمي، قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تشمل خبر الثقة. ليش؟ لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بحسب نظر العقلاء الظن الناشئ من خبر الواحد علم، بل هو من أفراد العلم، الظن الناشئ من خبر الواحد هو من أفراد العلم، لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع يلغي احتمال الخلاف لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم، فهو خارج العمل بخبر الواحد، خارج عن العمل بالظن موضوعا، أصلا خارج خروج تخصصي موضوعي، فلا تصلح الآيات اللي أخذت الظن في موضوعها، لا تصلح أن تكون رادعة عن ذلك. يقول فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعة، لا تصلح أن تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص. هذا خارج عن الأدلة الظنية، الأدلة التي أخذت الظن كموضوع. فإذا تريد تنهى أيها الشارع، إذا تريد تردع عن الأخذ بأخبار الآحاد، لابد لك من دليل خاص موضوع أخبار الآحاد. هذا الجواب الثاني. المصنف قبل أن ينتقل إلى جواب ثالث ويرده يقول على كل حال إحنا سواء تم عندنا جواب الأصفهاني أو لم يتم، سواء تم جواب المرزا النائيني أو لم يتم، على كل حال لا يمكن الالتزام بالرد، لا يمكن الالتزام بوجود رادع عن تلك السيرة، السيرة التي جرت على الأخذ بأخبار الآحاد، ما يمكن أن نلتزم بوجود رادع ردع عن الأخذ بتلك السيرة. والسبب في ذلك هو ما تقدم من أن سيرة العقلاء، كل العقلاء، جرت على الأخذ بأخبار الآحاد، ومن العقلاء المسلمون، المسلمون هم كغيرهم من العقلاء جرت سيرتهم المسلمون على الأخذ بأخبار الآحاد، ولا يشد المسلمون عن بقية العقلاء، المسلمون أيضا أخذوا بأخبار الآحاد، فلو كان هناك رادع عن تلك السيرة لظاهرة ولباه، لو كان هناك رادع، سواء كان هذا الرادع هو الآيات الكريمة أو غيره، لو كان هناك رادع عن تلك السيرة التي جرت حتى عند المسلمين على الأخذ بأخبار الآحاد لبان هذا الرادع. ليش لبان؟ يقول لأنه من المستحيل عادة أن نفترض أن هناك ردعا عن تلك السيرة، لاحظوا، وكل المسلمين بأجمعهم غفلوا عن هذا الرادع أو التفتوا إليه ولم يعملوا به تهاونا منهم، هذا أمر مستحيل بحسب العادة، إذا لم يكن مستحيل وقوعا، يستحيل عادة أن يكون كل المسلمين ملتفتين إلى وجود رادع عن تلك السيرة ومع ذلك جرت سيرتهم. إحنا قاعد نفرض كونهم مسلمين، مو فقط عقلاء، مسلمين تضاف إلى خصوصية العقل الإسلام، يعني ملتزمين متدينين، مع ذلك نقول أكو رادع وقد تغافلوا عنه بأسرهم ولم يبن هناك رادع ولم يقل أحد بوجود رادع، هذا أمر مستحيل. فإذا لو كان هناك رادع، هذا جواب المصنف، هذا جواب المصنف أرقى بعد من جواب الأصفهاني والنائيني. ليش؟ الأصفهاني النائيني ينظران إلى خصوص تلك الآيات ويقولون تلك الآيات ليست بصالحة للرد. المصنف يقول على كل حال إحنا بقطع النظر شلون نوجه عدم الردع بطريقة الأصفهاني، بطريقة المرزا النائيني، بطريقة الدور الآتية، على كل حال إحنا كنتيجة نقول وجود الردع هذا أشبه بالشبهة في قبال البديهية. إذا ما أمكننا أن نفسر عدم الردع بطريقة أو بأخرى كما أمكن المرزا وأمكن المحقق الأصفهاني، إذا ما أمكننا ذلك النتيجة معلومة عندنا وهي عدم وجود رادع مطلقا، لأنه لو كان هناك رادع لبان، لو كان لبان ولم يبن هناك رادع، إذن يستعلم ويستكشف من عدم ظهور هذا الرادع هو عدم وجوده، وإلا لو كان موجودا لظاهر ولبان. ثم بعد ذلك المصنف، ما عندنا وقت، بعد ذلك المصنف يشير إلى إشكال الدور، يقول إحنا إذا اتضح هذا الجواب اللي إحنا ذكرناه بعد إحنا نصير في غنى عن بيان الجواب الثالث، وهو أن الردع أمر دوري، الردع دوري والدور محال، فالردع أيضا محال لأن ما يلزم منه المحال محال. فإذا الردع بتلك الآيات مستحيل، لا يمكن أن يصدر من الشارع، فلا تكون تلك الآيات رادعة عن تلك السيرة، السيرة القائمة على الأخذ بأخبار الآحاد، وهناك جواب عن هذا الدور يرفع هذا الدور. المصنف يقول إذا اتضح هذا بعد إحنا في غنى عن بيان إشكال الدور وجواب الدور. قال وعلى كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد وعن الظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون لعرف ذلك. طبعا المصنف قصر نظر على الآيات باعتبار احنا محل كلامنا الآيات، وإلا جوابه جواب عام عن كل رادع، آيات أو غير الآيات. ومنهم المسلمون لو كانت هذه الآيات صالحة للردع لعرف ذلك بين المسلمين ولنكشف لهم ولما أطبقوا وأجمعوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه، لأنه من المستحيل أن يكون كل المسلمين متغافلين وغير ملتفتين أو متهاونين. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد. فلا نطيل بذكر الجواب الثالث، بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام، أشكلوا به على الرادعية والجواب عنه، وإن شئت الإطلاع فراجع الرسائل والكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.